لكن المشكلة الأخرى أن أفلاطون أيضا لا يعطينا صورة واحدة منسجمة عن سقراط. ما لدينا من أفلاطون عن سقراط هي عبارة عن حوارات بين أفلاطون وسقراط وآخرين. هذه الحوارات تشتمل على عقائد مختلفة ومتناقضة أحيانا، وهي غير معلوم هل هي سقراط يتكلم مع أفلاطون في هذه الحوارات، هل هو الذي قال هذا الكلام وهذه أبحاث مع الناس أو لا. أن أفلاطون يريد بيان نظرياته هو، لكن يصور هذه النظريات على شكل مكالمة وحوار بين سقراط والناس، لا نعلم. هل أفلاطون في صدد بيان آرائه هو على لسان أستاذه، أو في صدد بيان آراء سقراط أستاذه في هذه الحوارات؟ أيضا هناك اختلاف في الحوارات نفسها عن نفس المسألة الواحدة. ولذلك يقول محقق تاريخ الفلسفة أن آثار أفلاطون يمكن أن نقسمها على مرحلتين. آثار المرحلة الأولى يبين فيها أفكار سقراط أستاذه، والمرحلة الثانية آثار يبين فيها آراء هو كحكيم مستقل أفلاطون، ويذكر نظرياته ولكن بلسان أستاذه من باب الاحترام للأستاذ. وبهذا حلوا هذين الإشكالين، نسبة الكلام لسقراط أو لأفلاطون والتناقض بين الكلام الصادر منهما. نجد مثلا أحيانا سقراط يسأل عن الحياة بعد الموت، يقول لا أعلم هل توجد حياة بعد الموت أو لا، وإذا وجدت فهي أمر حسن وجميل. بعد شهر من هذه الرسالة نجد أن تكتب رسالة أخرى أفلاطون يكتبها، وهي سقراط يعتقد ببقاء النفس بعد البدن وتحررها منه، وأن الموت هو بوابة الدخول للحكمة التي يطلبها الحكماء، ثم يأتي بأدلة على ذلك. لدينا أيضا منبع آخر يتكلم عن سقراط وهو أرسطو. هناك بعض النقولات عن أرسطو ينقلها عن سقراط. من أهم أفكار سقراط المعروفة والتي يتحدث عنها أفلاطون ما ينقله أفلاطون عن أن سقراط كان متعطش للحكمة ويبحث عن الحكمة، وأنه اهتم بموضوع الإنسان. هو لم يهتم بمسألة الرؤية الكونية، هل الكون من مادة أو هناك حركة في هذا الكون أو غيرها من المسائل المتعلقة بالرؤية الكونية. يقول هذه لا علاقة لها بحياتنا، ولا تؤثر على أخلاقياتنا، ولا تحسن من حياتنا، ولذلك يجب أن نهتم بالمسائل الإنسانية التي تؤثر في مصير الإنسان وفي المسائل الأخلاقية. من هنا نجده يعارض السفسطائيين الذين كانوا جل هدفهم التغلب على المنافس وليس الوصول إلى الحقيقة. يقول أحد النساك المعروفين عندما سئل من هو أحكم شخص في هذا المجتمع، فقال هذا الحكيم هذا الناسك، قال سقراط. عندما سمع سقراط كلام هذا الناسك تعجب وقال ليس لدي علم أكثر من غيري، فتأمل في السبب ثم قال أن سبب هذا الاستحسان هو أنني أعلم أنني لا أعلم، لكن الآخرين لا يعلمون أنهم لا يعلمون. كان سقراط يجاهد ويجتهد للوصول إلى الحقيقة ويستمع للجميع بغرض الوصول للحقيقة وتعلم شيئا ما من كلام الناس. كان يذهب ويتكلم مع الناس، يسأل الناس ويشكل عليهم، يسألهم ما هي العدالة، ما هو التدين، ثم يذكر الطرف الآخر فكرة فيخطئه فيها ليوقفه على جهله. كان يعتقد أن الخطوة الأولى أنه يجب أن نعترف أننا لا نعلم، هذا ليس تحقير لهم بل حتى يشعرهم بأنهم جهلة، لأن الجاهل هو الذي يبحث عن الحقيقة. مبنى فكر سقراط هو معرفة النفس، اعرف نفسك أنك لا تعلم حتى تصل إلى الفضائل وتميز الفضائل عن الرذائل، وتتصحح العلاقات الإنسانية وتتحقق العدالة. يقول العدالة هي وصف للسلوكيات الإنسانية. أن نعرف العدالة يعني أن نعرف وجه من وجوه معرفة الإنسان، بعد من أبعاد الإنسان. سقراط كان يبحث عن الحقيقة، وهذا هو شعاره الذي غطى به كل جهوده وأفكاره. كانت معرفة الحقيقة هي أهم رسالة يجب أن يتحملها الحكيم كما يعتقد سقراط. العلم ليس مطلوب في نفس ذاته، في حد ذاته العلوم التي لها دور في سعادة الإنسان هي المطلوبة. كان فلسفة سقراط تدور حول مفهومين، الاستقراء والتعريف. يقول يجب أن نعرف المفاهيم الأخلاقية والمفاهيم الإنسانية بشكل صحيح لكي نستطيع أن نميز الرذيلة عن الفضيلة. يجب أن نكون عدول، لكن قبل العمل وقبل العدالة يجب أن نعرف العدالة. العدالة لا تعرف بمصادقها، بل نحتاج إلى تعريف للعدالة بشكل مطلق ومجرد عن المصادق حتى نأتي ونطبق على المصداق لنعرف العمل والشخص العادل من غير العادل، وهكذا بقية الصفات. الحكمة يعني معرفة تلك الحقائق والأصول الكلية التي هي ما وراء الحد. كان السقراطيين يقولون بالقيم النسبية، لذلك أنكروا القيم والأخلاق، ولكن سقراط يريد أن يقول بأن المصادق هي النسبية، لكن الحقيقة هناك حقيقة كلية ذاتية انتزاعية ومطلقة مشتركة في كل الموارد. من هنا أفلاطون أراد أن ينضج هذه الفكرة، فقال بأن هناك كليات نتصورها هي ثابتة وحقائق ثابتة وسماها بعالم المثل. سقراط لم يتكلم عن عالم المثل، بل قال أنها مفاهيم كلية انتزاعية ذهنية كما قال أرسطو. هي مصادق ذهنية، مفاهيم ذهنية تنوجد في مصادقها دون غيرها. يقول سقراط أن التعريف هو بيان أمر كلي جامع ومانع. طريق الحصول على هكذا تعريف هو الاستقراء. إذن فلسفة سقراط هي استقراء وتعريف. ماذا يعني بالاستقراء؟ يقول ننظر للمصادق، نجردها عن الفوارق حتى نصل إلى المشتركات. ذلك الوجه المشترك هو التعريف. إذن الاستقراء مقدمة للتعريف عند سقراط. طبعا هنا يجب أن نلتفت إلى أن المعرفة هنا هي معرفة النفس، معرفة النفس الأخلاقية الاجتماعية الإنسانية، فلا ينبغي أن نعمم هذا الأسلوب على كل العلوم. هذا الاستقراء ليس فردي، بل هو في سير محاورات مع الأفراد، مع أفراد مختلفين. أولا يقر الفرد الطرف المقابل بجهلة، يسأل سقراط أسئلة، المخاطب يظن أنه يعرف فيجيب، عندها سقراط يشكك في التعاريف وفي الإجابات، يجعل المخاطب يصحح التعريف ويأتي بتعريف أخرى حتى يعترف الطرف الآخر بأنه لا يعرف تعريف مثلا العدالة، تعريف التدين. يبدأون بالبحث أكثر معا لمعرفة الحقيقة. الغرض هو تحصيل السعادة والحياة الإنسانية السعيدة الفاضلة. يقول سقراط أن المعرفة السطحية الظاهرية غير كافية، بل نحتاج إلى معرفة صحيحة وعميقة. يجب أن تعرف حقيقة الأشياء وغاياتها حتى تصل إلى السعادة. المعرفة عند سقراط ليست فقط اعتقاد صادق، اعتقاد صحيح، بل هناك شرط آخر، وهو أنه يجب أن لا يكون هذه المعرفة لا تكون عن طريق التقليد أو الحس أو الحدس أو الظن. المعرفة هي أن نعرف السبب والدليل. إذن المعرفة عند سقراط هي الاعتقاد الصادق المدلل، يعني عليه دليل. لأن المعرفة السطحية حتى لو كانت صادقة فإنها تزول، لكن إذا كانت المعرفة ثابتة راسخة مدلل عليها فإنها لا تزول، تبني شخصية الإنسان. سقراط يقول أن لدينا استعداد لفهم الحقيقة بالفطرة. نحن نستطيع أن نفهم ونصل إلى الحقيقة، هذه الاستطاعة استطاعة فطرية. إذا بحثنا في باطننا بطرق التفكر الصحيحة فإنه يمكننا الحصول على العلم بحقيقة الأشياء. سقراط كان يحاول مساعدة الناس في التوليد الفكري والمعنوي، لأن أمه كانت تعمل مولدة، توليد فيزيائي، تولد الأطفال، تساعد الأمهات في الولادة. إذن كان يقول بأن الحقيقة موجودة في أعماقنا، فقط يجب أن نكتشف طريقة كشف هذه الحقيقة بشكل صحيح. إذا لم نتقن ذلك فإن هذا الجنين سوف يسقط أو أنه سوف يكون ناقص، وهذه هي المغالطة أو الجهل المركب أو الخطأ المعرفي. إذن الحقيقة في أعماقنا. عند سقراط المعرفة والحقيقة هي الفضيلة. من عرف القيم والفضائل فإنه يعمل بشكل صحيح. الفكر الصحيح يولد العمل الصحيح، هذه نظرية سقراط في الأخلاق. ويقول أن الشر ناشئ من الجاهل، من هنا قالوا أن سقراط في الأخلاق عقلاني، عقلانية سقراط الأخلاقية، يعني أن العقل يكتشف القيم الأخلاقية ثم يتصف بها الإنسان. إذن الفضيلة من سنخ المعرفة، حتى نصبح فضلاء يجب أن نتعلم أكثر، ولذلك اهتم بالتعلم وبالعلم. طبعا هذه النظرية، نظرية سقراط، انتقدت من زمن سقراط إلى اليوم، وأساس الإشكال يرجع على نظرية سقراط أن الفضيلة لا تساوي المعرفة، وأن المعرفة لا تكفي من أجل الفضيلة. نعم العلم شرط لازم للعمل، لكنه غير كاف. العقلانية ليست هي العنصر الوحيد الحاكم على الإنسان حتى نهتم بتقوية للكمال. فالإنسان قد يكون قوي عقلانيا لكنه قد يخطئ بسبب ضعف الإرادة. يقول سقراط أن المجرم لا ينبغي معاقبته بل ينبغي تعليمه، ولو عاقبناه فالأذى سوف يشمل حتى روح المعاقب نفسه، يعني هذا العمل غير صحيح وسوف يتأذى منه المعاقب. أيضا هذه الفكرة التي طرحها سقراط عليها انتقادات في فلسفة الأخلاق، وأن العفو العام لا يخف المجرمين فسوف يتساهلون في إيذاء الغير. سقراط يقول أن الغاية النهائية للإنسان هي السعادة، هو الخير الباقي الذي نحصل عليه من التكامل وتفعيل الإمكانيات الموجودة في الروح في الفطرة. والخسران الواقعي هو فقدان الفضائل. إذن السعادة عند سقراط ترتبط بالروح وتحصيلها من خلال التربية والتعليم، تعليم هذه الروح وتفعيلها واستخراج ما فيها من حقيقة. ويقول للوصول إلى الكمالات الأخلاقية أيضا نؤكد على المعرفة بالاستقراء والحوار والسؤال والجواب مع بعضنا البعض لكي نكتشف الحقيقة الموجودة في أعماقنا. هذه نظرية الأخلاق عند سقراط ونظرية المعرفة عند سقراط كانت في بداياتها، ولكن هذه مباني نظرية المعرفة ونظرية الأخلاق عند سقراط. إلى هنا نكون خلصنا ما أهم النقاط المذكورة في حياة سقراط كفيلسوف. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أفلاطون، وأفلاطون بيكون أطول نسبيا، حاول نخلصه في درسين أو درس أو درسين. حاول نختصر المادة حتى نركز على النقاط المشتركة وتتكون عندنا صورة عامة عن حياة هؤلاء الثلاثة من الفلاسفة. صلى الله على محمد وعلى محمد. أسألكم الدعاء.